بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويعامل على حسب حاله، أي حال صاحبه في أعلى مناقبه أو أدنى مراتبه. فعرض الفقه أي مسائله الغامضة لأهل اللهو، أي لأرباب الاشتغال بما يلهيهم عن العلم والفهم والكمال والبيان، أي وعرض الفصاحة والبلاغة وأصناف البديع وأنواع البيان لثقيل اللسان إيذاء النفسين.
سبحان الله. هذا أيضا إخواننا أمر هام في قضية التعليم، في قضية التعامل مع الآخرين. يعني أنا عندما أتعامل مع الناس لا أتعامل معهم بطريقة واحدة مع جميع الناس، وهذا مما يخطئ به بعضنا. يقول لك أنا هكذا أسلوبي، أنا هيك طبيعتي، أنا هيك ترتيبي، ويتعامل مع الناس جميعا بطريقة واحدة. وهذا الكلام أيها الإخوة من الخطأ الكبير الذي يفضي أولا إلى ضياع الجهود، والشيء الثاني أنه يفضي إلى ملل الإنسان في تعامله مع الآخرين، وكذلك في انزعاج الإنسان المتكرر من أخطاء الآخرين، وكذلك يمل الآخرين وينفرهم عندما أعاملهم بطريقة لا تناسبهم ولا تتفق مع أحوالهم. والصواب في ذلك أن يمتلك الإنسان مرونة في شخصيته، وهذه كلمة دقيقة جدا يجب علينا أن نراعيها، وقد دعانا الإسلام إليها، قضية المرونة في الشخصية. القسوة في الشخصية إخواننا ليس بالغضب فقط، القسوة ليس فقط في السب والشتم ورفع الصوت، لا، القسوة قد يكون الإنسان هادئا، قد يكون الإنسان لطيفا في أسلوبه وكلامه، لكنه قاس في شخصيته، يعني لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا. وهذه قضية ربما البعض لا ينتبه لها، يظن أن القسوة برفع الصوت، أن القسوة بالسب والشتم، أن القسوة بالعنف مع الآخرين، لا، هذا غضب مذموم أيضا، لكن أنا أتكلم هنا عن شيء آخر، هو القسوة في الشخصية ألا تمتلك مرونة في التعامل مع الناس، أن لا تمتلك مرونة في التعامل مع من حولك، إن كان زوجة أو كان ولد أو كان والدين أو كان إخوة أو كان جيران أو كان أصدقاء أو كان علماء أو عامة، مع الصالحين أو غير الصالحين. هذه المرونة أيها الإخوة هي قضية ترجع إلى شخصية الإنسان، ويجب عليه أن يكتسب الإنسان منا هذه المرونة. طبعا إخوانا المرونة لا تعني أن أسكت عن منكر، لا تعني أن أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرونة لا تعني الميوعة، المرونة لا تعني عدم الثبات على المواقف، لا، وإنما المرونة هي ترجع إلى ظاهر شخصية الإنسان، في أولا طريقة الكلام مع الآخرين، كيف أتكلم مع الآخرين. ونحن إخواننا نلاحظ في أنفسنا ذلك، يعني أنت الآن لما بتعامل طفل صغير كيف تعامله؟ طبعا بلطف، تنزل لمستوى وكذا، نعم، ليه؟ هذه مرونة، وهذه المرونة كلنا نفعلها إخواننا، كلنا نفعل ذلك. يعني أنا مرن مع الطفل الصغير، لكن لا أجد نفسي مرنا مع الإنسان الكبير، ليه؟ لأنه أنا بقول هذا الصغير ما ممكن يطلع لعندي أبدا، أنا بينزل لمستواه، بينما الكبير أنا أكلفه أن يغير نفسه لأجلي. طيب، وكذلك أيضا بقية الناس. طيب أنا عندما أتعامل مع ابنتي وهي فتاة، وزوجتي وهي امرأة، وأمي وهي أيضا امرأة فاضلة، طيب يا ترى هل التعامل مع هذه الأصناف المتعددة من النساء بالمواقع المتعددة بأسلوب واحد؟ الجواب لا، وإنما هي أساليب، هنا تكريم، هنا عاطفة زوجية، هنا رحمة الأب بالفتاة وهكذا. طيب أنا عندما أتعامل مع إنسان عالم أو إنسان جاهل، هل أتعامل معهما بأسلوب واحد؟ الجواب لا، وإنما أمتلك مرونة في التعامل مع الآخرين. وهذه قضية إخواننا هي سبب لكثير من مشاكلنا مع الناس ونحن لا نشعر. يعني البعض منا يحصر مشكلات الناس فيما بينهم بقضايا جزئية، يعني حق وباطل، حق وباطل. أنا على حق، إذا معناها أنا مصيب دائما. لا، أنت قد تكون على حق لكن أسلوبك غير صحيح، فبالتالي أنت مصيب من حيث الحق الذي أنت عليه، لكنك مخطئ من حيث الأسلوب الذي استعملته. أنت الآن قد تكون يعني فعلا كلامك صحيح 100% إن كان في العلم أو كان في التوجيه، لكن طريقتك في الكلام مع الآخرين طريقة غير مقبولة. فأنت الآن لابد أن تميز بين هذا وذاك، وهذا التمييز نخطئ به كثيرا، لأننا عادة نجعل الأمور كتلة واحدة. يعني هذا الإنسان بقلب بعضه هيك، كله شو منيح ولا ممنيح؟ لا، هذا الإنسان جيد من زاوية لكنه مخطئ من زاوية، هو محسن من زاوية ومسيء من زاوية، هو إنسان فاضل من هذه الزاوية لكنه إنسان مخطئ من الزاوية الأخرى. هو الآن فعلا يدعو إلى الله ربما بلسانه وربما بصلاحه، لكنه ينفر من دين الله بأسلوبه وطريقته. وهذا الفرز أيها الإخوة شيء مهم في علاقتنا مع الآخرين. لذلك أيها الإخوة، الإنسان منا يجب أن يمتلك مرونة في التعامل مع الآخرين. هذه المرونة تظهر عندما تريد أن تأمر الناس بالمعروف أو تنهى عن المنكر. يعني ما موقعك أنت؟ أنت الآن تريد أن تكلم أباك في أمر ما، أخطأ الأب في شيء، أنا واجبي أن أنهى عن المنكر ولو كان أبي. طيب لكن كيف آمره بالمعروف وكيف أنهاه عن المنكر كما فعل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات. ولما أراد أن يكلم ابنه ماذا قال؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الأسلوب اللطيف في كلام إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. طيب كذلك أنت تظهر مرونتك أيضا عندما تريد أن تعلم الناس. كيف تعلم الناس؟ بأسلوب واحد؟ لا طبعا، الخاصة لهم أسلوب والعامة لهم أسلوب، والإنسان في الخطابة له أسلوب، وفي التدريس له أسلوب، وفي المجالس الأخرى في أسلوب. يعني أنا مو معقول كون بنزهة نعم وتكلم نصيحة كما لو كنت في خطيب على المنبر، مو معقول، هذه نزهة. طيب أنا مو معقول أتكلم في البيت مع زوجتي وأولادي كما بتكلم بالدرس في الصف، مو معقول أيضا. إذا لابد أن نمتلك هذه الأساليب في التعليم أيضا. وكذلك تظهر مرونتنا مع الناس في قضية ردود الأفعال. يعني لو إنسان أساء بموقف، أنا ماذا أفعل؟ يعني صار إساءة من إنسان كبير صغير، رجل امرأة، عالم جاهل، هل ردود الأفعال إخوانا واحدة؟ لا، هنا ربما يعني أنا أظهر غضبا، هنا أصبر، هنا أتحمل، هنا أنبه، وما شابه ذلك. أيضا هذه مرونة أيها الإخوة. طيب عندما أدعى إلى خير، عندما أدعى إلى خير أيضا يجب علي أن أمتلك مرونة في استجابتي لهذا الخير. إما أن أستجيب بالفعل وأشكر هذا الإنسان، أو ربما أظهر عذرا، أو ربما أتلطف بالاعتذار، أو ما شابه ذلك. يعني هذه الأساليب يجب علينا أن نمتلكها في تعاملنا مع الآخرين. الله أحيانا يعني بعض الناس قد يكون رجلا صالحا فاضلا، لكن له طبيعة ثابتة، يعني طبيعة فعلا قاسية جدا من الداخل. هو الآن ربما يظن أن اللطف وأن الهدوء والنعومة هذا من، لا، نحن لا نتكلم عن هذا، نحن ما عم نحكي عن الغضب والسب والشتم، لا، ما عم نحكي عن التواضع والكبر، عم نحكي عن الأسلوب الداخلي في شخصية الإنسان، وهذا ما نريده هنا. لذلك يقول لك هنا: أنت عندما تريد أن تتعامل مع الناس يجب عليك أن تراعي حال الآخرين، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا أنا أذهب إلى مكان أكون أنا الكل بالكل، يعني أنا اللي أتكلم وأنا الآن الآمر الناهي بهالمجلس هذا، طيب في مجلس آخر أنا قد أكون على هامش المجلس، وبالتالي الكلام ليس لي، والصدارة ليست لي، والموقف ليس لي، والرأي ليس لي، وإنما أنا على هامش هذا الأمر. وهذا أمر أيضا ربما لا ينتبه له بعض الناس، يعني لا يعرف موقعه في المجلس. لذلك الإنسان قبل أن يتكلم دائما، وقبل أن يتصرف، وقبل أن يبادر، يجب عليه أن يسأل نفسه: ما موقعي أنا في هذا المكان؟ ما موقعي أنا في هذا المكان؟ يعني أنا ربما أكون في العمل، عندي عمال، عندي موظفين، آمر فأطاع، وأطلب فيستجاب لي. طيب آتي إلى البيت فأجلس بين يدي أمي، شو بصير؟ هي التي تأمر وأنا الذي أطيع، هي تتكلم وأنا الذي أسمع. طيب شو اللي تغير؟ الموقع، موقع الإنسان. طيب أنا الآن عندما أكون مع طلابي في الصف أنا الذي أتكلم وأشرح وأتصدر الموقف، وأنا الذي آمر في الصف كذا، طيب جلست بين يدي شيخي انعكس الأمر. هذا التغير يجب علينا أيها الإخوة أن نلاحظه. فالإنسان الذي له طبيعة واحدة مع الكل في كل المواقع، هذا إنسان سيفشل قولا واحدا، وربما فشله أدى إلى تنفير الناس من دين الله عز وجل. والله يا أخوانا، يعني أنا عندما أرى إنسان عنده مرونة في الشخصية أنا أقول هذه من العظمة، هذه من القوة، أن تكون مرنا في شخصيتك، أن تكون قادرا على التعامل مع الجميع. أنا بعض الناس له أسلوب واحد، وين ما أعد، وين ما راح، وين ما إجا، هذا أسلوبه، نفس أسلوبه بالكلام، نفس أسلوبه بالحركة، بالتعامل، نعم، في الحكي وكذا، له أسلوب واحد. هذا إنسان إخواننا سيفشل في كثير من المواضع، إما أن يتجاوز حجمه في بعض المواقف وبالتالي يتصدر في موقع ينبغي أن لا يتصدر فيه، وإما أن يتخلى عن مسؤولية يجب عليه أن يقوم بها، لأن موقعه هنا المسؤولية. أنا مرة من المرات زرت أخ فاضل كريم، فنظرت إلى أسلوب تعامله مع أولاده، سبحان الله، نظرت إلى أسلوب تعامله مع أولاده، سبحان الله، قلت له، والله أنا أرى أن أولادك الله يهنيهم في عندهم أخ كبير لكن فاقدين الأب، في عندهم أخ كبير، أنت عم تعامل أولادك كأنك أخ كبير لهم، وهذا أمر حسن من جهة، لكن يجب أن يكون للولد أب. الأب إخواننا غير الأخ الكبير، الأب وظائف نفسية وعقلية ومسؤوليات ودعم نفسي للولد، هذا غير الأخ الكبير. فالولد وإن كان كبيرا يحتاج إلى أب، والأخ الكبير إخوانا لا يستطيع أن يقوم مقام الأب. وكذلك الأب إذا تخلى عن بعض مسؤولياته وصار مثل الأخ الكبير، أيضا صار هناك نقص في البيت. أحيانا إخوانا الرجل والمرأة يكون بينهما تبادل أدوار، تلاقي سبحان الله الرجل عم يعامل الأولاد كأنه أم، والأم عم تعامل كأنها أب، عجيب، هذا التناقض موجود في بعض الأسر. بل أقول لكم أحيانا هناك إنسان بتكون زوجته مفقودة فيحاول هو أن يكون أبا وأما، لا يستطيع، لا يستطيع، ولا بد من ظهور خلل. وكذلك الأم التي تسعى أن تكون أبا وأما، هناك خلل أيضا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا يجب عليه أن ينتبه إلى قضية الوظائف في الشخصية. يعني الأب إلى وظائف ومسؤوليات نحو الأولاد، الزوجة إلى وظائف نحو زوجها نحو كذا، وكذلك الزوج أيضا هناك وظائف ينبغي أن يقوم بها مع زوجته، وهذا الأمر دقيق جدا إخوان في التعامل. سبحان الله، بيحكوا الآن عن علم النفس وبيحكوا الآن عن طرائق التعامل والتدريس وكذا كذا، والله أنا بتعجب عندما نبهنا شرع الله عز وجل ونبهتنا كتب التربية الإسلامية إلى دقائق هذه المسائل، لكن من غير تعقيدات لفظية. يعني هنا الآن الشيخ يقول لنا عامل من حولك مع مراعاة حال من حولك، انظر إلى من حولك، هذا الإنسان كيف تعامله، هذا كيف تعامله، هذا إنسان كبير، هذا إنسان شاب، هذا إنسان صغير. طب أنا يا ترى لو حصل أخطاء من عدة أشخاص في المسجد والأشخاص مختلفون، هذا كبير في السن، هذا عالم، هذا طالب علم، هذا إنسان جاهل، هذا جديد، هذا قديم، هذا طفل، يا ترى هل أعالج الموقف معالجة واحدة؟ الجواب لا، وإنما تختلف المعالجة بحسب حال هذا الإنسان. مثل الطبيب الذي يأتي إليه المرضى، مرض واحد أصيب به عدة أشخاص، يا ترى هل يعطيهم دواء واحدا؟ أبدا، وإنما يعطي كل مريض ما يتناسب مع حاله الخاص. وهذه قضية أيها الإخوة، أنا أدعو نفسي أولا إلى مراجعة نفسي في تعاملي مع من حولي بهذه القضية، أن أكون فعلا أمتلك لهذه الأساليب المتعددة، أمتلك هذه المرونة في الشخصية، أمتلك هذا التقدير لأحوال من حولي. يعني أحيانا أنا ممكن موقف معين رأيت فيه خطأ واضحا، طيب أنا قد أتكلم قد ما أتكلم، طبعا لإيش؟ لحال الطرف الآخر. يعني أحيانا قد تكون الحكمة في المواجهة، أحيانا قد تكون الحكمة في السكوت، أحيانا قد يكون الحكمة في التلميح. طيب هذه الأساليب من يقدرها؟ حكمة الإنسان الذي يقدر الحال، يقدر حال الطرف الآخر، يقدر الزمان والمكان والظرف والأحوال كلها. لذلك أنت أحيانا ابنك ترى منه خطأ وما بتحكي، ليه؟ الظرف لا يتحمل. يعني هذا الولد الآن جاهل، هذا الولد يعني يدوب على الآن على شعره، فشو بتساوي أنت الآن؟ قد تسكت عن خطأ كبير، ليه؟ لأنك لو تكلمت لأدى هذا إلى خطأ أكبر. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل على أن معالجة الأمور دائما تكون بعقلانية وحكمة لا بانفعالية في التعامل مع الآخرين. مو والله أنا هلأ غضبان، أنا هلأ مزعوج، أنا هلأ متضايق، أو ربما أنا على حق فبالتالي يحق لي أن أفعل ما شئت. لا، الطبيب الآن إخوان الأكارم جاءه مريض، وهذا الآن الطبيب رأى مرض خطير جدا جدا جدا، فورا إخوان دغري يعني بيستعمل البتر وما شابه ذلك؟ لا، بلك والله أنا غضبان هلأ وأنا لا، أنت الآن واجبك أن تدع انفعالاتك النفسية وأن تتكلم وأن تنصح وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحسب حال الطرف الآخر. تصوروا خطيب على المنبر إخواننا، طلع على المنبر فتكلم بانفعالية نفسية، غضبان بالبيت إجا خانق الناس بالمسجد، ما مقبول. أنا والله أخوة مدرس بالجامع، أنا طالع خلقي الآن من بيتي بجيب خانق الناس هون، ما معقول، هذه طريقة غير مقبولة أيها الإخوة. لذلك نحن دائما في علاقتنا مع الآخرين ننطلق من عقلانية فاعلة لا من عواطف انفعالية.
بل المناسب أن يعرض عليهم ما يكتسب من الطاعات وما يجتنب من المحرمة.
يعني أنا الآن إخواننا قعدت مع إنسان عامي، بجيب له مسائل صعبة؟ مسائل علمية دقيقة؟ لا. طيب إنسان إخواننا لا بيعرف النحو ولا بيعرف البلاغة ولا بالصرف، بذكر له والله إخواننا بالقرآن الكريم دقائق في الصرف والنحو والبلاغة؟ ما معقول. ليه؟ هذا الأمر أنت بتتعب هو ما بيستفيد، أنت الآن بتلاقي حالك سبحان الله يا ريتني ما حكيت، هو أيضا داخل. ليه؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه، لذلك دائما إخواننا العالم يقرأ كثيرا ويمتلك زادا من العلم كثير، لكن هو الآن عندما يتكلم ماذا يتكلم؟ لا يتكلم بكل ما عنده، وإنما يتخير مما عنده ما يتناسب مع الحاضرين، ما يتناسب مع الموجودين. درس إخواننا للخاصة شيء، للعامة شيء، درس إخواننا لطلاب علم شيء، وللعامة شيء آخر، وهكذا. درس للكبار شيء، وللصغار شيء. درس إخواننا للرجال شيء، وللنساء شيء آخر، وهكذا. فلا بد من هذا التنوع في قضية الأساليب وطرائق التعامل مع الآخرين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.